بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام، في كتاب بيوع من، في باب الربا والصرف، قال رحمه الله تعالى عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد ابن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. قوله عن أبي المنهال هو أحد التابعين، أحد ثقات التابعين. قوله قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فيه ما كان عليه السلف الأول من التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم على سؤال العلم، عن السؤال عن العلم وسؤال أهل العلم. وهم ها هنا وهو ها هنا قد سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وهما صحابيان جليلان رضي الله عنهما. وقوله عن الصرف تقدم معنا معنى الصرف. قال: فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من التواضع، ومن عدم الاستشراف للفتية، بل كان فيهم هذا الخلق الحسن. ربما يأتي السائل إلى الرجل فيدفعه إلى الرجل الآخر ويقول: سل فلان فإنه أعلم مني. وقد جاء كذلك في بعض ألفاظ هذا الحديث أن السائل جاء إلى البراء بن عازب فقال له: سل زيد بن أرقم فإنه أعلم مني، وذهب إلى زيد بن أرقم فقال له: سل البراء بن عازب فإنه أعلم مني. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الخير ومن التواضع. وفيه كذلك دلالة إلى معنى من معاني الإخلاص، معنى من معاني الإخلاص. هم يرون في أنفسهم أنهم مقصرون، وأن غيرهم خير منهم، وأن غيرهم خير منهم، فلا يحبون ما يسميه بعض أهل العلم الشهوة الخفية، وهو حب الرئاسة، حب التمرؤس على الناس وأن يكون مرجعا للناس، بل يحبون أن يصل دين الله جل وعلا إلى الناس بأحسن طريق وأسهل طريق. لذا بعد أن دفع كل واحد منهما للآخر الفتية قال رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق. وهذا هو معنى الصرف بيع الذهب بالورق دينا، عن بيع الذهب بالورق دينا. ففي الحديث مسائل وفوائد. من هذه المسائل والفوائد أنه يجوز بيع الذهب بالورق متفاضلا أو متماثلا أو ما شابه ذلك، لكن يجب أن يكون يدا بيد. فيجوز بيع الذهب بالورق متفاضلا، لكن يجب أن يكون يدا بيد. لذا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق دينا. فمنطوق الحديث في دلالة على النهي عن بيع الذهب بالورق دينا أي مؤجلا، ومفهومه فيه دلالة على جواز بيع الذهب بالفضة إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فإذا للحديث مفهوم ومنطوق، أو قل للحديث منطوق ومفهوم، فمنطوقه النهي عن بيع الذهب بالورق دينا أي آجلا دون أن يحصل التقابض، ومفهومه جواز بيع الذهب بالورق إن كان ماذا؟ إن كان متقابضا. فهذا ما يستفاد من هذا الحديث، قوله رحمه الله تعالى، وقبل هذا قوله عن الصرف، أن السائل لما سأل عن هذه المسألة فيه أن هذه المسألة مما وقع فيها الإشكال. وقد جاء في بعض الطرق أن هذا التابعي سأل رجلا أو حصل بينه وبين آخر هذه المعاملة، فقال وهل يجوز هذا؟ قال إننا نتعامل بها في السوق. فانطلق الرجل إلى البراء، فانطلق أبو المنهاء إلى البراء يسأله عن هذه المسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نتبايع بهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. فدل هذا على أنها على أن بعض المسائل من مسائل الربا ربما قد تخفى. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذه المسألة اشتهرت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بذلك، لكن كما مر معنا في الدرس الماضي أن جماعة من أهل العلم نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تراجع عن هذا. ورأيت في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح إلى أبي الجوزاء أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف، فقال بأس أن تبيع الواحدة بالاثنين إذا كان يدا بيد. قال أبو الجوزاء فلما كان العام المقبل حججت فإذا بالشيخ فوجدت الشيخ ما زال حيا فسألته عن هذه المسألة فقال لا يجوز. فقال قد قلت لي في السنة الماضية يجوز الواحد بالاثنين إذا كان يدا بيد، وقد أفتيت الناس بهذا. يقول أبو الجوزاء قد أفتيت الناس بهذا، أي بما أفتيتني به. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا نقول بهذا عن رأي. ثم أخبرنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا تبيع الذهب بالذهب إلا الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشف بعضه على بعض. فقال فرجعت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند الطبراني أن أحد ثقات التابعين سأل ابن عباس قال قبل موته بستين ليلة عن هذه المسألة، قال فأخبرني ابن عباس أنه رجع حينما أخبره أبو سعيد الخدري. فهذا يدلنا على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما يقول عن رأي ثم رجع عن قوله. وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عما استدل به ابن عباس وغيره حينما استدلوا بحديث أسامة بن زيد في الصحيحين أو في صحيح البخاري، لا ربا إلا في النسيئة. قالوا معناه لا ربا في النسيئة إذا اختلفت الأجناس. هكذا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا المعنى، وذكر نحوه عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فالحاصل أن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يحمل على هذا المعنى، أنه لا ربا إلا في النسيئة أي إذا اختلفت هذه الأصناف، كما في هذا الحديث أي بيعوا كيف شئتم إذا كان صرفا، لكن يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون يدا، أن يكون يدا بيد. إذا إيش؟ إذا كانت الأصناف مختلفة، إذا كانت الأصناف مختلفة. أما إذا كانت من جنس واحد فلا يجوز التفاضل، فلا يجوز التفاضل لما مضى معنا في حديثي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء كذلك ما يؤيده في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر، أو قال والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال سواء، أو قال مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد. واضح؟ حديث مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد. فهذا الحديث كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى من أصرح الأحاديث وأوضحها في وجوب المماثلة في الأصناف إذا كانت من جنس واحد. لذا جاء في حديث عبادة قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن ما كان من صنف واحد فلا يجوز فيه التفاضل، ويجب فيه ماذا؟ التقابض. وما كان من أصناف مختلفة، ما كان من أصناف مختلفة، مثلا شراء ذهب بفضة، أو تمر بشعير، أو بر بملح، أو ما شابه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا يشترط فيه المقابضة، ويجوز فيه ماذا؟ المفاضلة. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا حديث عبادة رضي الله عنه ومع غيره من الأحاديث المذكورة في الباب يدل على ما ذهب إليه أهل العلم، وكما سمعت أنه ماذا؟ أن هذا القول متفق عليه، أن هذا القول متفق عليه، وإنما وقع الخلاف في بدء الأمر بين الصحابة، وأشهر من عرف عنه هذا القول ابن عباس، وابن عباس رجع عن هذه المقالة. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب، قال: إلا سواء بسواء، إلا سواء بسواء. قال: وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل قال: يد بيد. فقال: هكذا سمعت، فقال: هكذا سمعت. أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، وقد تقدم معنا ذكره. قوله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. هذا الحديث حكمه كحكم غيره مما تقدم من الأحاديث، ففيه دلالة بمنطوقه، في دلالة بمنطوقه على أنه لا يجوز التفاضل بين الفضة والفضة ولا الذهب بالذهب، لا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل. ولكن والذي هو مفهومه يجوز ماذا؟ أن يباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مثلا بمثل، إذا كان مثلا بمثل. أما إذا حصل التفاضل فلا يجوز، إذا حصل التفاضل فلا يجوز. والذهب الفضة هل يجوز التفاضل؟ الجواب: يجوز التفاضل، لكن يجب التقابض. لذا قال، جاء في الحديث قال: وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، أن نشتري الذهب الفضة كيف شئنا، أي يجوز الذهب الفضة التفاضل، يجوز الذهب مع الفضة التفاضل. قال: ونشتري الذهب الفضة كيف شئنا. استدل به أهل العلم على أن الأصناف إذا اختلفت جاز فيها ماذا؟ التفاضل. وهذا مفهوم حديث، وهذا الحديث كما هو ظاهر، والنص جاء كذلك واضحا صريحا كما تقدم في حديث عبادة ابن الصامت الذي عند مسلم وذكرناه أنه قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا، قول أبي بكر رضي الله عنه هنا، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، الحديث كما هو واضح فيه نهي وأمر، الحديث كما هو واضح فيه نهي وأمر، نهي عن شيء وأمر بماذا؟ بشيء. والأمر ها هنا هل هو أمر إيجاب أم أمر إباحة؟ الجواب أمر إباحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا الأمر قد يتوهم وتوهم أنه لا يجوز البيع في الذهب والفضة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يجوز بيع الذهب بالذهب، أو قول لا يجوز بيع الذهب كذلك بالفضة والفضة بالذهب إلا مثلا بمثل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني منبها لهم، يعني كما في هذا الحديث، قال وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، أي أنه الذهب الفضة يجوز أن يكون ماذا؟ متفاضلا. قال ونشتري الذهب، أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، وهذا واضح، ففيه دلالة كما سمعت لما ذكر من أنه يجوز في الأصناف المختلفة التفاضل، ويجب فيه ماذا؟ التقابض. وإذا كانت الأصناف من جنس واحد فإنه يجب فيه التماثل، ويجب فيه كذلك ماذا؟ التقابض. طيب قوله قال فسأله رجل فقال يدا بيد، قال فقال هكذا سمعتم. قوله هكذا سمعتم، هل معناه أنه سمع الحديث هكذا أي دون ذكر اليد باليد، أم أنه أراد هكذا سمعت أي أن يكون يدا بيد؟ واضح هذا الأمر بهذه اللفظة، الأمر محتمل على هذا اللفظ، محتمل أي محتمل أني هكذا سمعت كما حدثتكم، هكذا سمعت كما حدثتكم، وقد يكون أراد هكذا سمعت أي أنه يدا بيد. ويرجح أحد الاحتمالين، وهو أنه أراد هكذا سمعته يدا بيد، أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث في صحيحه بهذا اللفظ، وهذا الحديث لفظ مسلم، هذا الحديث بهذا اللفظ قوله فسأله رجل لفظ مسلم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق أردفه بطريق أخرى من طريق يحيى ابن أبي كثير عن يحيى ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه، قال بنحوه أو بمثله، ولم يذكر المتن، لم يذكر إمام مسلم رحمه الله تعالى المتن أي متن الحديث. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن أبا عوانة ذكر في مستخرجه هذا الحديث، وذكر لفظه، وفيه قال ونشتري الذهب الفضة كيف شئنا إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فإذا لفظ الحديث بالإسناد الآخر إذا كان إيش؟ يدا بيد، إذا كان يدا بيد. وهذا مؤيد وموافق لبقية الأحاديث من أن الأصناف إذا اختلفت فإنه يجب أن يكون يدا بيد، يجب أن يكون يدا بيد، وهذا كما ذكر هو المؤيد لبقية الأحاديث، كما في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم أنه لا يجوز دينا، وكما جاء في حديث كما ذكر حديث عبادة بن الصامت فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان بيدا بيد. إذن في هذه الأحاديث المذكورة جواز الصرف، ولكن إذا كان الذهب بالذهب فيجب أن يكون ماذا؟ متماثلا، ويكون كذلك في مجلس واحد يحصل التقابض في مجلس ماذا؟ في مجلس العقد، وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك قل في غيرها من الأصناف. وأما إذا اختلفت الذهب بالفضة، صرف الذهب بالفضة والعكس، فإنه يجوز التفاضل، لكن يجب التقابض في مجلس، يجب التقابض في نفس مجلس العقد. فهذا خلاصة ما يذكر في هذه الأحاديث، وفيها الأحاديث المذكورة تحت أحاديث الربا، في الربا مسائل كثيرة، فنذكر منها بإذن الله جل وعلا ما تيسر، فمن هذه المسائل المذكورة ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أن حرمة الربا وحرمة التعامل والتبايع في الربا في دار الإسلام لا يجوز مطلقا بإجماع، لا بين مسلم ومسلم، ولا بين مسلم وذمي، ولا بين مسلم ومحارب، لا يجوز ذلك مطلقا، وهذا بإجماع العلماء، لكن ثم مسألة أخرى، وهي هل يجوز التعامل بالربا بين المسلم والكافر في دار الكفر، في ديار الكفر أو في بلاد الكفر؟ الجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك لا يجوز مطلقا، لا في دار الكفر ولا في دار الإسلام، ولا مع ذمي ولا مع محارب، لا يجوز ذلك مطلقا. ويدل عليه كل أحاديث الربا فإنها لم تستثني دارا عن دار ولا شخص عن شخص، بل جاءت الأدلة عامة، والأصل عند جمهور الأصوليين بقاء العموم على عمومه، والعام يتناول جميع أفراده فليس ثم بلد دون بلد، ولا مكان دون مكان، ولا زمان دون زمان، بل حرمة، بل هو محرم مطلقا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز ذلك في بلاد في دار الكفر أو في دار الكفر، يعني في بلاد الحرب، الدار دي تكون حربية كافرة، ذهب إلى الجواز، واستدل بأحاديث لا تصح فالراجح في هذه المسألة كما ذكر هو قول الجمهور لعمومات أدلة النهي عن الربا. ها هنا كذلك مسألة داخلة في هذا الباب تحت هذه المسألة، وهي هل يجوز للكافرين أن يتعاملوا بالربا فيما بينهم؟ يعني ذكرنا كافر مع مسلم لا يجوز، بقي مسلم أو بقي كافر مع كافر، هل يجوز لهم أن يتعاملوا بالربا فيما بينهم البين؟ الجواب هذه المسألة مبنية على المسألة الشهيرة عند أهل العلم، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والذي عليه الجماهير من أهل العلم أن الكافرين مخاطبون بفروع الشريعة وإذا كان الأمر كذلك فإنهم ملزمون بعدم التعامل بالربا، فإن تعاملوا بالربا فإنهم آثمون فوق الإثم الأعظم الذي هو الكفر بالله جل وعلا. والجمهور يستدلون على كفرهم أو على أنهم مخاطبون بأدلة من أشهرها قول الله جل وعلا عن الكافرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالله جل وعلا ذكر هذه الأمور مع أنهم ماذا؟ مع أنهم كافرين، فدل على أنهم عوقبوا بالكفر وكذلك بهذه المعاصي، فدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وثم أدلة أخرى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عند هذه المسألة. هذا إذا قلنا بأن الربا غير محرم في الشرائع السابقة، وإلا على القول الذي نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الماوردي من أن الشرائع اتفقت على تحريم الربا، يكون تحريم الربا واضحا في شريعتهم، في شريعتهم وفي شريعتنا، فإذا كان بشريعتهم وجاءت شريعتنا كذلك بتقريرها التحريم فإنه يكون محرم، ومثل هذا لا يحتاج أن يكون فيه خلاف إن ثبت هذا النقل، إن ثبت هذا النقل أن الربا محرم في جميع الشرائع، أن الربا محرم في جميع الشرائع. من ها هنا نعلم أو نتوصل إلى أمر وهو ما يفعله بعض الناس ممن كما يقال لم يعلم ولم يتربى على دين الله الحق، لم يتربى على دين الله الحق، فيذهب يمنة ويسرى فيقول في مال الكفار بأنه لا حرمة له، مال الكفار لا حرمة له، فإذا كان لا حرمة له فإنه يجوز ماذا؟ الربا، يجوز أن نأكل من أموالهم، لأن أكل المال إنما يحرم ممن يكون ماله معصوما، ممن يكون ماله معصوما. وأما الكافر الحربي فإنه لا حرمة ولا عصمة لماله، فنأكل فيجوز لنا أن نتعامل معهم بالربا لأنه لا حرمة لأموالهم. هذه شبهة فاسدة، هذه شبهة فاسدة، لأن الربا ربا، لأن الربا ربا، وهذه التعليلات وهذه الأمور لا تبيح الإنسان أن يفعل المحرم لأجل أن يتوصل به إلى شهواته، بل وصل ببعض الناس ممن يعني ذكروا من أصحاب الهجرة والتكفير كما كان يسأل عنهم الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي، أنهم كانوا يأتون بهذه الشبه، يعني في بريطانيا كما كان يسأل شيخنا رحمه الله تعالى في درسه ونسمعه في الدرس العام كان يسأل عن هذا، عن هؤلاء، يعني بعضهم يقول يجوز نهب أموال الكفار، لماذا يا فلان؟ قال لأن أموالهم حلال لا حرمة لها. وآخر يقول يجوز لنا أن نتمتع بنساء الكفار، لماذا؟ يقول لأنهم لا حرمة لأعراضهم، لا حرمة لأعراضهم، والإسلام قد أحل التمتع بنساء الكفار. فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن هذه الأقوال باطلة، ونساء الكفار الأصل فيهم أنه لا يجوز تمتع بهم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان في حرب وغنموا، إذا كانوا في حرب وصاروا ماذا؟ بغنائم المسلمين. وإلا إذا لم يكن في حرب، لم يكن في حرب وإنما هؤلاء في بلدهم ونحن في بلدنا، فبأي شيء يحل ذلك؟ أي شيء يحل ذلك؟ وقد أخبر الله جل وعلا أنه إنما يحل للرجل أن يتزوج من الكتابية إن كانت ماذا؟ إن كانت عفيفة بعقد، أن يتزوج من الكتابية إن كانت عفيفة بماذا؟ بعقد، والكتابية كافرة، فلم يقل خذوها واسبوها وتمتعوا بها، لا، الإسلام لم يأتي بهذا. إذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يسمي هؤلاء بالشهوانيين، يسمي هؤلاء بماذا؟ بالشهوانيين. لماذا؟ لما عرفوا من هذا الأمر أنهم إنما هم أتباع شهوة، شهوة مال وشهوة نساء، لا هم حول الإسلام ولا هم حول الدليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا بعض الأمور نذكرها، وغدا بإذن الله جل وعلا نذكر ما تيسر كذلك من مسائل متعلقة بهذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.